أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن القضية المتواترة في المنطق الأورسطي تبتني على نفس الكبرى التي تبتني عليها القضية التجريبية، باعتبار أن المنطق الأورسطي يعتقد بأن القضية المتواترة والقضية التجريبية إنما هما من اليقينيات الست المعروفة في المنطق الأورسطي. ومن الواضح بأن صغرى هاتين القضيتين، طبعا المنطق الأورسطي كما تعلمون جيدا يصل إلى النتائج من خلال القياس الاستنباطي، يعني من خلال السير من العام إلى الخاص. وعلى هذا الأساس يأخذ صغرى في القضيتين، يعني المتواترة والتجريبية، يأخذهما من الواقع الخارجي، إما بإجراء تجارب متعددة كما في القضية التجريبية، وإما بإخبارات متعددة كما في القضية المتواترة. أما الكبرى فحقيقة ترجع إلى كبرى واحدة فيهما معا، وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لا تكون أكثرية ولا دائمية. وكذلك تواطؤ عدد كبير على الكذب أيضا مرجعه إلى الصدفة كما بينا بالأمس. لذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه القضية أشار إليها في تقريرات بحثه المجلد الرابع صفحة 327. هناك قال: عرف الخبر المتواتر أو القضية المتواترة بأنها اجتماع عدد كبير من المخبرين على قضية بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب نتيجة كثرتهم العددية. ومن الواضح أن هذه القضية تنحل إلى صغرى وإلى كبرى. أما الصغرى فهي اجتماع عدد كبير على الإخبار بقضية معينة، الجميع يخبر عن قضية، هسه إما حسية وإما قريبة من الحس وإما غير حسية، وهذه تختلف، لعله ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. هذه الصغرى واضحة، نأخذها من الإخبار الخارجي، هذا يخبر، هذا يخبر، ذاك يخبر. وأما الكبرى فحكم العقل الأولي بامتناع تواطؤ أولئك على الكذب وبضم إحداهما إلى الأخرى يستنتج على طريقة القياس. أي قياس؟ القياس الاستنباطي، حقانية القضية المتواترة وصدقها، والقضية الأولى يعني الصورة خارجية، والثانية عقلية أولية وليست مستمدة من الخارج والتجربة. ومن هنا جعلها المنطق الأورسطي إحدى القضايا الست. لذا فنفس القضية المتواترة بحسب التحليل قضية مستنتجة بالاستدلال القياسي الاستنباطي بحسب المصطلح الحديث، وما تكون النتيجة دائما مستبطرة في المقدمات كما بيناه مفصلا بالأمس. جيد. طبعا فيما يتعلق بالصغرى لا يوجد عندنا بحث، باعتبار أنها وجدانية، يخبر هذا العدد بأن القضية الكذائية وقعت، إنما الكلام كل الكلام أين؟ في الكبرى. بحسب التحليل كما بينا بالأمس أن القضية المتواترة والقضية التجريبية ترجع إلى هذه الكبرى، وهي أن الصدفة لا تكون أغلبية ولا دائمية. من هنا ينبغي أن نقف قليلا عند هذه الكبرى، ما هو مرادهم من الصدفة، وما هو مرادهم من الدوام، أو ما هو مرادهم من الأغلبية. فيما يتعلق بالمراد من الصدفة، الصدفة تقع في قبال اللزوم. عندما نقول صدفة يقابل الصدفة اللزوم، ومن باب تعرف الأشياء بأضدادها، إذا عرفنا معنى اللزوم يتضح عندنا معنى الصدفة أيضا. أما فيما يتعلق باللزوم فقد ذكروا في محله أن اللزوم على قسمين: لزوم منطقي ولزوم واقعي. هذا البحث نحن أشرنا إليه في المذهب الذاتي صفحة 171. هنا قلنا بأن اللزوم ينقسم إلى قسمين: لزوم منطقي ولزوم واقعي. مراد من اللزوم المنطقي هو التلازم بين الأمرين بنحو يستحيل الانفكاك، والانفكاك يؤدي إلى التناقض أصلا، من قبيل أننا عندما نقول أن زوايا المثلث له ثلاثة أضلاع، وهذا معناه إذا لم يكن للمثلث بحسب الرياضيات الموجودة لم يكن له ثلاثة أضلاع، يلزم ماذا؟ ما فرض مثلث ليس بمثلث، اجتماع للنقيضين. هذا التلازم أن لكل مثلث ثلاثة أضلاع، هذا التلازم تلازم ماذا؟ تلازم منطقي. أو أن الأربعة زوج، فإن الزوجية للأربعة تلازمها بنحو يستحيل ماذا؟ يستحيل الانفكاك. هذا اللزوم نسميه لزوما منطقيا. في قبال هذا اللزوم المنطقي يوجد عندنا لزوم بحسب الواقع. يعني ماذا؟ يعني عندما نحن نأتي إلى الواقع نجد أن هناك تلازم بين الحرارة وبين النار، نجد أن هناك تلازم بين شرب السم وبين الهلاك، نجد أن هناك تلازم بين الموت خنقا وبين ماذا؟ وبين الغرق ونحو ذلك. هذه التلازمات واقعية موجودة، ولكن هذا النحو من التلازم وهذا النحو من العلاقة بين الطرفين ليس بنحو إذا لم تكن النار حارة يلزم ماذا؟ يلزم التناقض. لا يلزم أي تناقض. يعني إذا فرضنا في شرائط، في مرتبة، في عالم، في نشأة، في مورد النار لم تكن حارة، يلزم التناقض أو لا يلزم التناقض؟ لا يلزم أي تناقض. وهذا هو الفرق، التفتوا جيدا، بين الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي. الامتناع الذاتي يستحيل أن يتحقق، ولكن الامتناع الوقوعي إمكان الوقوع موجود ولكنه ماذا؟ لا يقع. على أي الأحوال، في قبال هذين النوعين من التلزوم تأتي الصدفة. إذن ما هي الصدفة؟ التفتوا جيدا، الصدفة هي المفهوم المقابل للزوم. فإذا قيل عن شيء أنه صدفة معناه أنه لا يوجد لا لزوم منطقي ولا لزوم ماذا؟ ولا لزوم واقعي. واضح صار معنى الصدفة؟ هذا أولا. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من الصدفة. الصدفة عندما يقال في القاعدة المعروفة في منطق أرسطو بأن الصدفة لا تكون، مراد من الصدفة ما يقابل اللزوم، يعني لا يوجد لا لزوم منطقي ولا لزوم ماذا؟ واقعي. هذا أولا. وثانيا أن الصدفة تنقسم إلى قسمين: صدفة مطلقة وصدفة ماذا؟ نسبية. ومراد من الصدفة المطلقة هو أن يتحقق شيء بلا سبب، يعني أمر ممكن لم يكن ثم كان، ولكنه انتقاله من العدم أو تكونه بعد العدم لم يكن ماذا؟ عن سبب. نسميها صدفة ماذا؟ صدفة مطلقة. أما الصدفة النسبية لا، ليس المراد هو وجود الشيء بلا سبب، وإنما المراد أن لهذه الظاهرة سببها ولهذه الظاهرة الأخرى سببها. مثلا انجماد الماء له سببه وهو برودة الجو، غليان الماء له سببه، وهو ماذا؟ وهو الوصول إلى درجة 100 من الحرارة. والصدفة النسبية هو أن تتحقق هاتان الظاهرتان معا بلا أن توجد أي علاقة بينهما. يعني في نفس الآن الذي انجمد هذا الماء بسبب برودة الجو انغلى هذا الماء بسبب أنه تحته نار أوصلته إلى درجة ماذا؟ إذن وجد شيء بلا سبب؟ لا، هذا وجد من سببه وهذا وجد من سببه، ولكن اقترنت هذه الظاهرة ماذا؟ بهذه الظاهرة. هذه نسميها صدفة ماذا؟ صدفة نسبية. إذن الصدفة النسبية معناه وجود الشيء بلا سبب؟ لا أبدا، لا يتنافى مع قانون السببية العام، لأن كل شيء ماذا؟ وجد عن سببه الخاص، ولكن اقتران هذه الظاهرة الناتجة عن سببها مع هذه الظاهرة الثانية المتولدة عن سببها اقترنتا ماذا؟ معا بلا أن تكون بينهما أي سببية وأي رابطة. جيد، بناء على هذا البيان للصدفة وأن الصدفة تنقسم إلى مطلقة وإلى نسبية، هنا عندما يقول المنطق الأورسطي أن الصدفة لا تكون غالبية ولا تكون دائمية، مراده أي صدفة؟ الجواب مراده الصدفة النسبية للصدفة المطلقة. لماذا؟ توجد قرينة في القاعدة. ما هي القرينة؟ وهو أنه إذا كان المراد من الصدفة الصدفة المطلقة، فإن الصدفة المطلقة يمكن أن تتحقق ولو في مورد واحد، محال بحسب قوانين السببية، محال أن يوجد الشيء بلا سبب. هسه ما هو دليله؟ بعد دليله إلى الأبحاث الفلسفية ودليله إلى الأبحاث المنطقية التي أسسها السيد الشهيد في الأسس المنطقية. محال وجود السبب بلا علة، مع أن هذه القاعدة ماذا تقول؟ أن الصدفة لا تكون ماذا؟ غالبية، يعني يمكن أن تكون أقلية، وإذا كانت أقلية إذن هي صدفة مطلقة لو صدفة نسبية، لأن الصدفة المطلقة لا يمكن أن يتحقق لها ولو فرد واحد، مع أنه في الصدفة النسبية لا يمكن أن يتحقق لها فرد، فردين، ثلاثة، أربعة، ولكنه على خط طويل لا يمكن أن تتحقق هذه الصدفة. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، لو أجرينا 100 تجربة، يمكن أنه في التجربة الأولى، التجربة الثانية، التجربة الثالثة تكون الصدفة النسبية موجودة. نعم، على مستوى 100 تجربة لا يمكن أن تكون الصدفة النسبية موجودة، وهذا خير شاهد على أن الصدفة في القاعدة أي صدفة؟ هي الصدفة النسبية وليست الصدفة. يعني إذا أردنا أن نطبق على محل الكلام في القضية المتواترة، الأول جاءنا وأخبر وكان كاذبا، يعني كان يوجد عنده داعي الكذب، وأخبر بقضية أن فلان كان هو الذي دخل المجلس وألقى المحاضرة. الثاني أيضا وجاء وأخبر وأيضا كان كاذب، وكانت له مصلحة أنه فلان هو الذي ماذا؟ هو الذي ألقى المحاضرة. يمتنع هذا أو لا يمتنع؟ لا يمتنع. لماذا؟ لأنه اقتران صدفة أو اقتران ظاهرة بظاهرة أخرى من باب الصدفة، من باب الصدفة داعي هذا التقى مع داعي ماذا؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، ما المحذور في ذلك؟ نعم، إذا أخبر 100 لا بعد لا يمكن. يعني الصدفة النسبية هذه الظاهرة التي متولدة عن سببها الخاص، الظاهرة الثانية، الإخبار الثاني المتولد عن سببه الخاص، الإخبار الثالث المتولد عن سببه الخاص، الإخبار الرابع المتولد عن، لأن كل واحد له داعيه الخاص للكذب، ها؟ هذه الدواعي صدفة اتفقت أنهم جميعا يكذبون ماذا؟ في محور واحد. هنا يقول المنطق الأورسطي الصدفة تكون أقلية، يعني الصدفة النسبية، ولكن لا تكون ماذا؟ لا تكون أكثرية، لا تكون دائمية، يستحيل ذلك. واضح هذا؟ إذن بهذا يتضح لنا أن المنطق الأورسطي يعتقد بأن القضية المتواترة والقضية التجريبية كلتاهما تقوم على أساس كبرى واحدة، وهذه الكبرى يعتقد المنطق أنها ماذا؟ من القضايا العقلية القبلية. واضح إلى هنا؟ هذا بيان ماذا؟ بيان المنطق الأورسطي لإثبات القضية أو لتفسير القضية المتواترة وكيف أنها تنتج اليقين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء بنحو مفصل في صفحة 49 من هذا الكتاب تحت عنوان نقد المبدأ الأورسطي، تحت هذا العنوان ناقش هذه الكبرى. يعني يا كبرى أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أغلبية، واعترض عليها باعتراضات متعددة. الاعتراض الأول، الاعتراض الثاني، الاعتراض الثالث، الاعتراض الرابع، الاعتراض الخامس، الاعتراض السادس، والاعتراض ماذا؟ السابع. بين 7 اعتراضات على أن هذه القضية لا يمكن أن تكون من القضايا العقلية القبلية. سمها اعتراضات، سمها إشكالات، سمها منبهات كما هو لعله هو الأدق، لأن هذه قضايا كلها ماذا؟ وجدانية. لا بد أن ينبه العقل أن ما تتصوره قبلي هو ماذا؟ ليس بقبلي. بهذه الشهادة، بهذه القرينة، بهذا العنوان، بهذا المنبه. ولكنه هناك منبه، طبعا تفاصيل هذه أنا أشرت إليه أيضا، هذا البحث الإخوة اللي يردون يراجعوه في لخصت هذا الاعتراضات في المذهب الذاتي صفحة 187، الإخوة اللي يردون يراجعوها أيضا هناك موجود. سؤال هنا الآن، لا نريد أن ندخل البحث التفصيلي لهذه القضية لأنه مرتبط بكتاب الأسس المنطقية والمذهب الذاتي، وإنما أريد أن أشير إلى منبه وجداني واضح التفت إليه جيدا، اللي هي من خصائص المنطق الأورسطي. المنطق الأورسطي دائما يعتمد ماذا؟ يعتمد السير من العام إلى الخاص، يعني يعتمد القياس الاستنباطي. وأنتم تعلمون أن من أهم بل ومن أوضح الأشكال التي تفيد الإنتاج هي ماذا؟ هي الشكل الأول، هو الشكل الأول. وفي الشكل الأول اللي عبرنا عنه مرارا أنه بديهي ماذا؟ ها؟ بديهي الإنتاج، مو بديهي النتيجة، ها؟ ليس الخلط عندكم، بعض عندما يكتب يخلط بين بديهي الإنتاج وبديهي ماذا؟ النتيجة. الشكل الأول ما يجعل كل قضية بديهية ماذا؟ النتيجة مالتها ماذا؟ بديهية، لا، إنتاجها بديهي. فإذا كانت هذه القوالب مملوءة بقضايا حقة فالنتيجة تكون ماذا؟ حقة وبديهية. أما إذا كانت هذه المواد التي وضعت في هذه القوالب قضايا ماذا؟ باطلة، فالنتيجة بديهية؟ لا. لذا يفرق المناطق بين أن الشكل الأول بديهي الإنتاج وبين أنه ماذا؟ بديهي النتيجة. لا يقولون أن الشكل الأول بديهي النتيجة، وإنما يقولون بديهي ماذا؟ بديهي الإنتاج. على أي الأحوال، ما معنى بديهي الإنتاج؟ يعني إذا كان الحد الأوسط والأصغر من هذا الطرف والأكبر من هذا الطرف، هذا الحد الأوسط مستوفيا للمقدمات ومستوفيا للشرائط، فإما هذا موجود وإما ماذا؟ وإما غير موجود. بعبارة فقهية، يدور أمره الحد الأوسط بين الوجود ماذا؟ والعدم. يعني ما بي حالة أخرى، موجود 70 درجة، موجود 40 درجة، موجود 90 درجة، لا لا لا. لماذا؟ لأنه نريد أن نأخذ نتيجة ماذا؟ يقينية. فإذا أردنا أن نأخذ اليقين لابد أن الحد الأوسط ماذا يكون؟ يقيني، إما موجود وإما ماذا؟ وإما لا. هذه من خصائص المنطق الأورسطي. لذا أنتم تجدون بأنه في المنطق الأورسطي في مقدمات القياس ما نستطيع أن نستعمل قضية جهتها ومادتها ممكنة، لابد أن تكون جهتها ومادتها ماذا؟ ضرورية. قرأتموه في النهاية بشكل مفصل، شرحناه للإخوة هناك، قلنا بأنه جهة القضية لا يمكن أن تكون ممكنة في القياس، لابد أن تكون دائما ماذا؟ لابد أن تكون ضرورية. ومن هنا في مقدمات القياس قلنا لابد أن تكون دائمية، ضرورية، كلية، وهكذا. هذه كلها شرائط ذكرناها. من الواضح أنه بناء على هذا، إما موجود وإما ماذا؟ وإما ما موجود. ما يمكن أن يكون من قبيل ما قرأنا في الفقه في الصحة وماذا؟ ها؟ في الصحة والبطلان. ما يعقل أنه هاي الصلاة لو صحيح إما صحيحة وإما ماذا؟ هسه واحد يجي يقول لا 70% صحيحة 30% جنو باطل، يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل، لأنه يدور بين الوجود والعدم الصحة والبطلان، من الأحكام الوضعية اللي قرأتموها في محلها. جيد، إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح من خلال ضابط التواتر. نحن نجد هسه الآن نجي إلى المنطق الأورسطي نسأل هذا السؤال، نقول له أنت الذي تقول أن القضية المتواترة تعريفها ما هو؟ قال هو إخبار عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا العدد حدده، وما يصير العدد يكون مفتوح، لأنه هذا العدد، لأن القضية المتواترة على المنطق الأورسطي مبني على ماذا؟ على القضية الكمية، إخبار عدد يمتنع ماذا؟ تواطؤهم على الكذب. لذا عبر عنها نتيجة كثرتهم العددية، يعني مرتبطة بالقضية ماذا؟ بالقضية الكمية. حددوه لنا، حددوه، هذا العدد ما هو؟ 10 5 50، مهم حددوه. افترضوا أن المنطق الأورسطي استطاع أن يحدد، وإن كان لم يستطع، وهذا منبه على أن القضية المتواترة ما هي؟ ها؟ قضية قبلية، لو ليست قبلية، وإلا لو كانت قبلية كانت معروفة الحدود والشرائط. كما أن اجتماع النقيضين ممتنعون، اجتماع النقيضين معلوم الحدود والشرائط والوحدات كما نقرأها في المنطق. التفتوا جيدا. هسا افترض أن المنطق الأورسطي بشكل من الأشكال إجا وحدد ماذا؟ العدد. قال إذا اجتمع 100 يحصل ماذا؟ يحصل التواتر، يعني نعلم يقينا أن هذا العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا معناه أنه قبل 100 يمكن أن يحصل، بعد أو لا يمكن؟ بعد 100، بعد 100، بعد أنه يمكن، هسه نتكلم قبل 100، يمكن أن يحصل أو لا يمكن؟ لا يمكن بناء على هذه القاعدة، مع أنك بالوجدان تجد بأن عدد المخبرين إذا كان 99 أو كان 95، ولكن كان المخبرون من أعلى درجات الوثاقة والصدق والعدالة والنزاهة، يحصل التواتر منهم؟ يحصل الصدق بهم لو لا يحصل؟ ولعله بخمسة يحصل، ولعله بعشرة يحصل، والعكس بالعكس. في بعض الأحيان تجد أنه صحيح عين العدد 100، ولكن لو أخبر 200 هم بعد في النفس ماذا؟ شيء، لأن القضية المخبر بها قضية واقعا لو مو يخبرك 100 يخبرك 1000، أنت بعدك ماذا؟ ها؟ متردد. فلو كانت هذه القضية، يعني امتناعهم على الكذب، قضية قبلية لكان لها حد محدود، والتالي باطل أنه ليس لها حد محدود، إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. هذا فد منبه وجداني لإثبات أن القضية المتواترة ما هي؟ ها؟ ليست قضية قبلية، يعني كبراها ليست قضية قبلية. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه في شيء بنحو الإشارة الإجمالية في آخر صفحة 328 من تقريرات بحثه السيد الهاشمي. هذه عبارته يقول: وقد برهنا في كتاب الأسس المنطقية على عدم كون هذه القضايا قبلية أولية ببراهين عديدة. مراد من البراهين يعني هذه الاعتراضات السبعة التي أشرنا إليها في الأسس. نقتصر هنا على هذا الأمر، وهو أننا نجد أن مفردات كل قضية متواترة أو تجريبية. هسه لماذا جمعهما مكان واحد مع أن البحث أين في القضية المتواترة؟ باعتبار أن كبرى القضيتين معا ماذا؟ واحدة. يقول: إن مفردات كل قضية متواترة أو تجريبية كان احتمال الصواب والمطابقة فيها أكبر، كان حصول اليقين بالنتيجة فيها ماذا؟ أسرع وأشد. وهذا ينسجم مع قواعد المنطق الأرسطي أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. لماذا؟ لأن قواعد المنطق الأرسطي يقول إما موجود وإما ماذا؟ غير موجود. لا معنى أنه هنا بهالدرجة موجود، هنا بهالدرجة موجود، هنا بهذه الدرجة موجود. إما أن العالم حادث أو ليس ماذا؟ أو ليس بحادث. أما 70% حادث، 30% بسيط، يمكن أو لا يمكن؟ هذا غير معقول. ففرق مثلا بين شهادة 1000 ثقة بوقوع شيء وشهادة 1000 مجهول من الناحية الوجدانية وجدانا. وهذا معناه أن اليقين الحاصل من القضايا المذكورة يعني التجريبية والمتواترة يتأثر بالقيم الاحتمالية لكل مفردة من مفرداتها، وهذا لا ينسجم مع قواعد المنطق الأرسطي وإنما ينسجم مع قواعد ماذا؟ منطق الاستقراء. هذا المنبه أتصور بهذا القدر كافي لإثبات أن هذه الكبرى المعروفة في الأذهان ونقرأها في الفلسفة، نقرأها في الكلام، نقرأها في علم المنطق، أن الصدفة لا تكون غالبية ولا أكثرية ولا دائمية. هذه ليست قضية عقلية قبلية أولية، وإنما قضية ماذا؟ مستنتجة من الاستقراء. ولكن لرسوخها القوي في أذهاننا نتصور أنها ماذا؟ نتصور أنها من العقليات القبلية. وهذا خير أصلا هذا خلل في قضية المتواترة، لأنه العدد هذه الكبرى لابد أن تكون محددة. يعني الآن نسأل المنطق الأرسطي، نقول له بأن العدد مقصودك من العدد ما هو؟ أنت الآن في اجتماع النقيضين ممتنعون، الموضوع والمحمول واضح، المعالم والشرائط والموانع لو مو واضح، وهنا وين؟ ما هو شرطه؟ أقول الكثرة موضوع هذا محدد له درجات. إذن القضية مثل اجتماع النقيضين محالون. وهذا اللي نريد نقوله، نريد نقول بأنه هذه القضية هل هي من قبيل الكل أكبر من جزئه؟ هل هي من قبيل 2+2=4؟ هناك الموضوع والمحمول في القضايا العقلية القبلية ما هي؟ واضحة المحمول، محددة ماذا؟ محددة الموضوع. هنا محدد أو غير محدد؟ عنوان الكثرة عنوان انتزاعي ومصداقة ما هو؟ لذا تجد أن جملة من المحققين الملتفتين إلى القضية حاولوا أن يحددوا ماذا؟ عددا معينا حتى يحصل التواتر، ملتفتين إلى نقطة الإشكال. لذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك في صفحة 332 من تقريرات البحث يقول: بعض حددها ب 313. ليش أبا؟ قال بعدد شهداء بدر. وبعض حددها ب 12. ليش؟ شوف 313 وين و 12 وين؟ قال بعدد نقباء بني إسرائيل. وبعض حددها ب70، قال بعدد أصحاب موسى الذين ذهبوا لميقات ربهم. وبعضهم حددها بأن تكون أكثر من 4. لماذا؟ قال لئلا تكون البينة في بعض الأبواب الفقهية يكون ماذا؟ تواترا. لأنه أنتم تعرفون أنه في بعض الأبواب الفقهية الشاهد البين إيش قد مو اثنين أربعة، هو إذا قلنا أربعة يلزم ماذا؟ يلزم اللي يلزم التواتر، فقال أكثر من الأربعة، خمسة سبعة ثمانية، لأن لا تكون. لذا هو بعد ذلك يقول يصف هذين الأقوال كلها، يقول يعبر عنها بأنها كلها غير صحيحة، ثم ماذا يقول؟ يقول أنها الميزان فيها إفادة العلم. خب جيد، إفادة العلم، خب واحد يحصل له ماذا؟ ها؟ يحصل له العلم من خمسة إخبارات، والآخر يحصل له العلم ماذا؟ من عشرة إخبارات، والثالث يحصل له العلم ماذا؟ من مئة إخبار، 99 ما يحصل له، 95 ما يحصل له. يعني القضية العقلية القبلية تختلف من شخص إلى شخص آخر. تقبلون بعد هذه قضية عقلية قبلية مولانا؟ إذا جعلتم ميزانها هو ماذا؟ هو إفادتها العلم، هو إفادتها العلم. أنت بعشرة يحصل لك العلم، وشخص آخر ماذا؟ بمئة لا يحصل له العلم. وفي النتيجة ياهي، أنت عندك القضية القبلية وهذا عند القبلة، أما في قضية اجتماع النقيضين يوجد هذا الاختلاف أو لا يوجد هذا الاختلاف؟ أن الكل أكبر من جزئه يوجد هذا الاختلاف أو لا يوجد هذا الاختلاف؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين يوجد هذا الاختلاف أو لا يوجد؟ شفنا هذا ساعدكم تعرف الوقت. واضح صار؟ إذن هذا خير منبه هو نفسه، نفس عدم إمكان تحديد الكبرى خير شاهد على أنه ماذا؟ ليست قضية ماذا؟ ليست قضية قبلية. وإلا لو كانت قضية قبلية على حد كل القواعد العقلية القبلية كانت ماذا؟ كانت واضحة الموضوع والمحمول. جيد، إلى هنا استطاع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إما من خلال الاعتراضات وإما من هذا المنبه الوجداني أن يثبت أن التفسير الذي قدمه المنطق الأورسطي لحصول اليقين من القضية المتواترة والقضية التجريبية، هذا التفسير تام أو غير تام؟ ها؟ غير تام. هسه أنت إذا هاي القضية أخذتها وأدخل إلى وين؟ ها؟ أدخل إلى علم الكلام. علم الكلام أولاً، أدخل إلى علم الكلام، شوف 70-80% عندك من القضايا العقدية قائمة على أساس ماذا؟ على أساس التواتر، على أساس التواتر، وحجية التواتر قائمة على أساس ماذا؟ على التفسير الأورسطي لهذا اليقين. فإذا انهار شنو ينهار عندك؟ كل تلك البناءات، بعبارة أخرى الغطاء المنطقي لها يبقى أو يزول. هسه خلي يجي كماتين واحد يقولك بابا ماكو حاجة نقرأ منه، ولكنه يكون في علمكم. ها، من أقول منطق مو أنه تلزم حاشة مولا عبد الله مولانا 25 مرة تقرأه وتدرسه وتدرسه، مو هذا مقصودي. والبعض يتصور بأنه من نقول اقرأوا المنطق تعال مولانا صير ملا نقطي في المنطق، مولانا اقرأ حاشية واقرأ شمسية واقرأ اقرأ واقرأ، في النتيجة شوفه بأنه مجموعة اصطلاحات حافظها. لا، مو همي هذا، همي أنه يطلع على أهمية المنهج في حقول المعرفة الإنسانية. لذا الآن أنت روح إلى أي متكلم وإلى أي أصولي، شوفوا الفكر الغربي اشتغل بهذا الاتجاه، ما اجى يناقشك في المفردات التواتر، فلان قضية اكو بها تواتر لو ما اكو بها شنو تواتر، لا ما ناقشك، قال هذا التواتر اللي انت 70% من عقائدك وتاريخك باني عليه انا اساسه المنطقي ماذا افعل له؟ ها؟ اهدمه، لا اقل اهز منطقيا. اذا 70-80% من تاريخك وعقائدك يسقط، ما أجي أحتاج أنه أدخل في تفاصيل معك. هسه هذا في التواتر، ها، فما بالك بالأخبار المتفرقة التي لا سند لها في قضية الحسين وقضية كذا. إيش قد من هذه الأخبار التي تنقل قضية الحسين سلام الله عليه أساسا إلها سند لو ما إلها سند أصلا؟ ما إلها سند. هو هذا التواتر هذه مشكلته، فما بالك ماذا بالأخبار التي لا سند لها. فإذا هو ما يجي يناقشك أنه هاي المفردة متواترة، أنت تقول له بلي فلان نقلها فلان نقلها، يقول بابا انقل قال ينقل. هذه نتيجة أخبر عنها 100. طبعا يكون في علمكم الآن، أنا ما أريد أعمق الإشكال في أذهان الإخوة، هذا كله إحنا نتكلم في التواتر بلا واسطة، ها؟ والقضايا الواسطة تواتر مع الواسطة لو بلا واسطة. والآن 15 وسائط موجودة فيما بين إلى أن يوصل إلينا ماذا؟ يعني إحنا من نقرأ هذه القضايا في أصول الكافي أو كافي، افترضوا أنه على مستوى أصول الكافي والكتب التي هي قرينة لأصول الكافي وجدنا تواتر أكو، لكن هذا التواتر مع الواسطة لو بلا واسطة؟ هذا بالواسطة، لأنه قبله أكو ماذا؟ واسطة. والمنطق الأرسطي لابد يفترض أنه لابد كما تحصل في الطبقة الأخيرة، افترض أن الخبر بخمسة وسائط، يقول ما يكفي أن الطبقة الأخيرة اللي بيديك واصلة ماذا بها؟ تواتر. الطبقة الرابعة أيضا لابد شيء يكون بها؟ تواتر. الطبقة الثالثة لابد يكون بها تواتر. وأنت في الأعم الأغلب تجد بأنه في الطبقة الأخيرة أكو تواتر، يعني ينقلها 50 نفر، ولكن هي تصعد فوق تجد بأنه النتيجة تنتهي إلى ماذا؟ إلى نفر أو نفرين ناقلين ماذا؟ الخبر عن الرسول الأعظم. إذن في الطبقة الأولى خبر متواتر لو مو متواتر؟ ها؟ خبر واحد. نعم هاي النفرين ناقلين منهم إيش قيد؟ 10. الطبق العشر ناقلين منهم إيش قيد؟ 30. الثلاثين ناقلين منهم إيش قيد؟ 100. فأنت من تجي تعاين شوف 100 من العلماء والأعلام ناقلين شنو؟ الرواية. ولكن من ترجع إلى أصلها شوف إيش قد هي الرواية؟ نفر أو نفرين. وهذه مشكلة إضافية إذا صار إن شاء الله وقت في بحث التواتر. لا يقول لنا قائل سيدنا هسه على شنو وقفنا إحنا بعد مولانا؟ أكثر عقائدنا هي قائمة على شنو؟ على التواتر. أكثر أخبارنا قائمة على التواتر أبدا. أنت الآن لو نقلت رواية، أنت الآن جنابك الآن رأيتني ونقلت مني رواية، يعني هذا قطع؟ يعني أنت إذا واحد نقل عنك يعني قطع؟ أقول خبر واحد بعد شنو؟ يحتمل الاشتباه لو ما يحتمل الاشتباه، يحتمل الخطأ لو ما يحتمل الخطأ. أنت ناقل واحد، أقول أنت دا تنقل عن رسول الله، أنت أنا هذول عشرة اللي نقلوا عنك نقلوا عن رسول الله لو عنك، هو أنت شنو؟ لا أنا دا أتكلم، أنت من ترجع إلى الطبقة الأولى تجدها شقيت خبر واحد، والنتيجة تتبع أخص ماذا؟ أخص المقدمة. آخر أنت البناء، هذا البناء الضخم، هاي القاعدة الضخمة من تصعد 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 تشوفها قائمة على شنو؟ ها؟ على نفر واحد، على نفرين، وكلا النفرين هذول هم احتمال الخطأ، هم احتمال الاشتباه، هم احتمال الكذب، هم احتمال المصلحة، 50 احتمال موجود فيه. إلا أن تثبت ماذا أنت؟ ها؟ تواتر في الطبقة الأولى. هسه إذا قلت في الطبقات اللاحقة ما تسوي لنا مشكلة، ولكنه إثبت التواتر وين؟ في الطبقة الأولى. تتمت الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.